نتوق إلى العلم
من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بمحبي القراءة وعاشقي الكتب في برنامج الخزانة مع الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وإياك ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. ناخذ شيخنا السؤال التفاعلي.
نعم.
السؤال التفاعلي يقول: ما أفضل كتاب مر بك في تربية الأطفال وما ميزته؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، أما بعد، هذا السؤال موجه لمن كان له نوع من التجربة في قراءة كتب الأطفال وانتفع بها، وإن شاء الله أن الإخوة يثرون بإجابات بحيث أنه يستفيد المشاهدون والمستمعون للحلقة ببعض التجارب. وأحيانا نحن دائما نقول هذا السؤال تفاعل، قصد منه ترى استجلاب تجارب الناس حتى تعم النفع، فيستفيد الناس من تجارب بعضهم ويسمعون فتتلاقح الأفكار ويأخذون الأخبار والنتائج والتجارب اللي حصلت، وهذا شيء مفيد إن شاء الله. أتمنى أن الإجابات تكون مثرية. نعم.
أخونا الدكتور همام الحارثة يقول: من الكتب المميزة في تربية الأطفال كتاب كيف تربي أبنائك في هذا الزمن للدكتور حسان شمسي باشا.
صحيح.
وميزته ذكر خطوات عملية للتعامل مع الحالات التربوية المختلفة في تربية الأطفال.
صحيح، وهو كتاب جميل لطيف، من هو وإن كان الدكتور شمسي باشا
حسان
شمسي وفقه الله، وإن كان هو يعني حقيقة أصله متخصص في شيء آخر، لكن كتاباته التربوية يعني لطيفة. هذا الكتاب بالذات يعني اعتني به كثيرا وأشيد به كثيرا، واضح أنه خرج عن خبرة مطولة في الكتاب، يعني ما هو عن مسارعة وطلب منه فكتبه مباشرة، وفقه الله. وهو كما قال يتميز بخطوات عملية لأجل طريقة التربية. نعم.
وأخونا أحمد سامي يقول:
طبعا ميزته أنه كان يأتي بالمشاكل المعاصرة وحلها، خطوات عملية، يأتي مشكلة التلفاز، مشكلة الأصدقاء، مشكلة المدرسة، مشكلة يعني كذا، يأتي بهذه الأشياء ويعرض لك الخطوات العملية. هذه كان ميزته. نعم.
وأحمد سامي يقول: كتاب تذكير الآباء بالسنن المهجورة في تربية الأبناء لأبي معاذ محمود آل موافي في مجلدين، من مميزاته أنه حافل بالآثار السلفية المنتقاة، لكن عيوبه كثرة التكرار لبعض الآثار. والدكتور عبد الكريم بكار بعض الكتب المفيدة في ذلك.
هو طبعا كتاب كبير اللي ذكره اللي قبل قليل، كتاب طويل جدا، والكتاب الحقيقة هو القصد منه ليس يعني مثل الأول في خطوة عملية، إنما فيه كثير من الآثار التي سيقت عما كانت عليه التربية في زمن السلف المتقدم، من مقول، من قصص ومنقول وأشياء بهذه الطريقة، يعني الذي يستطيع استنباط الفوائد منه هو سيستفيد من هذا الكتاب. نعم.
وأخونا أحسن موسى يقول: تربية الأولاد في الإسلام للشيخ عبد الله العلوان رحمه الله.
لحظة، قال عبد الكريم بكار، عبد الكريم بكار كتبه تصلح لما بعد تربية الأطفال، لما المرحلة البعدية. نعم.
له كتب شيخنا يعني في الأطفال بس إنها يعني قليلة، في له تربية ابناء في الزمن الصعب، وفي بعض الكتاب عن الأطفال.
طبعا هو هذا اللي تقول أنت عنه تمام، هذه أصلا حتى هذه ترى ما هي خطوات تربية، قصد ما هي توجيه للموجهين على المتربوين أو المربين والأولاد، يعني هو قاعد يعطي قضايا منهجية فكرية حتى يتشبعوا بها ويعرفون، لكن ليس هو خطوات تربوية. فرق بين هذا وبين اللي يريد التنظير للقضية، صح ان في تربيه مثلا الاطفال لكن لها ترى قضايا ما يصلح يقرونها ولا يصلح حتى عامه الناس، يعني بعضها ما تنفهم بسهوله، يعني لما يكتب شيء نوع له من نوع ما فيه عمق. نعم.
واحسن موسى يقول: تربيه اولاد في الاسلام للشيخ عبد الله العلوان رحمه الله في مجلدين ضخمين، وميزته انه جامع لكل انساء الباب، وهو كتاب قديم
وعليه ملاحظات وكتبت عليه انتقادات في الكتاب وشيء من ذلك ومراجعات، وهو كذلك والكتب ترى في الباب عموما كثير منها يحتاج إلى مراجعة، خاصة أن بعض من كتب ترى في أبواب التربية كانوا ينطلقون ترى من نظريات تربوية غربية شرقية أيما كانت، فكان يفتقرون كثير منهم ترى إلى الأصول الإسلامية التي ينطلقون منها، فحصل عندنا خلل في محاولات جادة ممتازة وطيبة في الباب، مرة ترى عرضنا بعض الكتب بهذه المتعلقة بهذا الباب بتربية الأطفال في هذا الباب ممتازة.
عرضتم يعني شيخنا في حلقة كاملة الحلقة 284 كتب دكتور عبد الله عبد المعطي في تربية الأطفال هي مفيدة جدا. يعني
ممتاز. الدكتور عبد الله عبد المعطي مثلا متخصص في هذا الجانب وكل كتاباته ترى في الأطفال تقريبا وكلها خطوات عملية تقريبا وهو كل كتاب يعالج شيء معين وهي كثيرة جدا وسبق إن عرضناها وهي مؤلفاته تربو على 30 كتابا في الباب وجميلة ولطيفة يبدأ حتى بعضها على السنين يعني يقولك من السنة الأولى للسنة الثالثة يقولك هذا سن هذا النوع من التأليف هذا السن منها وهذا الثاني من الثالثة إلى الخامسة وبهالطريقة كتبه ثرية طيبة هو صاحب هو خبير تربوي أصلا وإنتاجه طيب وغزير في الباب ومفيد وتداوله الناس وتنتشر عبر البلدان ونفع الله به جميل جدا. لكن من ناحية التقعيدية والتأصيلية كتب الدكتور عدنان باحارث ممتازة جدا ترى في الباب ومهمة ومفيدة في الباب أيضا لو يرجع إليها ويستفاد منها بعض خطوات عملية فيها خطوات عملية لهذه القضية. نحن سعى تربية الأطفال وماذا استفاد ونسأل الله عز وجل يوفق الجميع. نبدأ
بسم الله.
هذا سلمك الله عندنا اليوم مجموعة من مؤلفات أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغفار بن محمد حميدة وفقه الله وهو باحث متعمق في علم الحديث له عدد من الإصدارات متعلقة بهذا الجانب وفقه الله وجاء في إلى هذا الكتاب أبوه نفسه كان من أعيان ووجهاء ومثقفي المدينة المنورة وكان له إسهامات في هذا الباب إسهامات تربوية تعليمية توجيهية له أثر كبير في أعمال التطوع والخير وجمعيات البر وغيرها وتحفيظ القرآن وكان معروفا عند أعيان المدينة وجهائها وكان حتى عند أمرائها وهو أيضا له رسائل صنفها في تاريخ المدينة تقريبا حصر نفسه في ذلك المدينة تاريخا ومعالما ورجالا وآثارا وكتب فيها رسائل مختصرة مقتضبة لكن فيها شيء من الجمع لهذه المادة. هو أراد أن يجمع شيئا من ترجمة والده لأنه طلب منه أن يترجم لوالده بترجمة تفي بحقه كقامة علمية في المدينة النبوية فترجم لوالده جمع مادة هذه الترجمة. هو يقول أنه تحسر فقط إلى أنه ما تنبه لهذا الأمر إلا في السنين الأخيرة من حياة والده لما يعني أنهكه المرض وصار قدرته ذاكرته لا تسعفه على إفادته بمعلومات التراجم اللي يحتاجها يعني أو مراجعته في بعض الأشياء فصار يرجع إلى يقول فذهب إلى أصحابه حتى ورفقاء دربه حتى يأخذ منهم شيء من آثار الوالد أو شيء من معلومات وجد أن أكثرهم قد يعني مات رحمة الله عليهم جميعا. فالمقصود أنه جمع ما حصله رجع إلى كنانيش الوالد وجد فيها الرسائل وأخرجها رجع جمع مقالات والدي التي كان ينشرها في الجرائد هنا وهناك وجمعها وحصلها وحصل من الصور القديمة للوالد والمجالس والاجتماعات وشيء من ذلك وقابل من قابل من أهل المدينة ممن يعرفون والده وله أثر سواء من مشايخ مات الله عنهم من رفقائه من بقي منهم أو من تلاميذ الذين استفادوا منه وشيء من ذلك وجمع هذا الكتاب الضخم كما ترى يربو عن 800 صفحة وسماه الشيخ محمد حميدة تاريخ وسيرة آثاره العلمية مقالاته. محمد حميدة رحمه الله بدأ بنشأته وولادته في القسم الأول من الكتاب وكيف أبوه هاجر به من الجزائر وعمره 5 سنوات ثم في الهجرة المشهورة للجزائريين لما جاء الاحتلال الفرنسي إلى الجزائر ثم خرج وثم جاء استقر في المدينة وبقي في المدينة وهناك ترعرع ونشأ وأخذ عن علماء ودبائها ثم كيف بعد ذلك لما تزوج والدته تزوجها المحدث الحرمين عمر حمدان المحرسي فاستفاد منه مكتبته الجليلة في مكة المكرمة وأجازه وقابل معه جعله يقابل الأشياخ والعلماء واستفاد من هذه المجالس ويقول وهناك وجد في مكتبتي من الكتب ما لم تقع تحت يديه من قبل ثم بعد ذلك حصل ورجع إلى المدينة مرة أخرى واستقر بها والتقى بعلمائها ومشايخها وحصل شيء من الأدب ونحو ذلك ثم بدأ إلى المعرفة بالأعيان وبدأ ضوءه يظهر معلما ثم آثار العلمية وتوجيهات ومعلما إلى مفتش تعليم إلى مدير مدرسة وهكذا تلقى في التعليم أما سهاماته الخيرية فكذلك في جمعيات البير وغيرها وبهذه الطريقة بدأ هذه مراحل حياته إلى توفي ثم بعد ذلك رحمة الله عليه ثم بعد ذلك جاء وجمع القسم الثاني رسائل والذي وجدها في كنانيش، وهي رسائل تتعلق بتاريخ المدينة وشيء من آثارها ومعالمها ورجالاتها وكلاما عنها وشيء من ذلك، وجمعها في قسم وعلق على ما يحتاج إلى تعليق بطريقة التحقيق المعروفة. ثم جمع مقالاته التي كتبها هو، كتبها رحمة الله عليه في الجرائد، ونثرها هنا هناك، بعضها يقول وجدت لها تاريخا وبعضها ما وجدت لها تاريخا، فجمعها اللقص منه قال وما استوعبت، ثم بعد ذلك ما قيل في والده يعني مما قيل، ثم ملحق الوثائق والصور شيء من ذلك. والكتاب ضخم جد جد ضخم جدا من إعداد وجمع أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغفار بن محمد حميدة، وهو ابن الشيخ محمد حميدة رحمة الله عليه. والشيخ هو طبعا قدم له مجموعة من الأفاضل والأعيان، فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن حسن فلاتة أستاذ الحديث المعروف، وأخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله عسيلان الباحث المؤرخ المعروف، والثالث فضيلة الشيخ الدكتور نايف بن هاشم الدعيس أيضا المحقق والمعروف وفقه الله. المقصود هذا الكتاب كان يقول إن كان من حسرة فهو أن الكتابة كان في المطبعة، وتوفي والده رحمة الله عليه عام 1438 للهجرة، يعني قريب التوفي رحمة الله عليه جميعا. الكتاب كما ترون في مجلد ضخم، هذه المقدمات، هذه السيرة العلمية، طلبه، نشأته، هذه الكلمات التي قالها محبوه فيه جمعها أيضا، وهم كثر جدا رحمة الله عليه. وهذه رسائله، هذه الكنانيش مثلا أحاديث مختارة، هذه الأصل وهذه التعليق ولده وتحقيقه وتعليقه عليها، ثم بعد ذلك هذه بعض ما كتبه، هذه الوثائق، هذه شيء من الوثائق من الصور التي حصلها، شوف هذه شيء من الوثائق من الصور التي حصلها التي كانت لوالدي فيها مشاركات أو كتبها أو شيء من ذلك. ثم بعد ذلك هذا مقال له كتبه عن هذا الشاعر القاسم المؤرخ الذي عبد السلام هاشم حافظ، أبوه اللي كتب هذا المقال عنه أيضا، وهو كان يحتفي برجالات المدينة، ولهذا أهل المدينة احتفوا به أيضا. شو هذه بعض الوثائق التي حصلها بشأن والده. ثم بعد ذلك هذا ملحق الوثائق والصور له، هذه المقالات طبعا، هذه ملحق الصور والوثائق، أشوف ملحق قسم الصور لأبيه منذ شبابه إلى كهولته وآخر حياته، وهذا ملحق الوثائق بخط والده. الكتاب مطبوع في مجلد ضخم من إصدار الدار النوادر وفقهم الله. هذا سلمك الله بحث جليل عظيم في قرابة 800 صفحة أيضا، ظل صاحبه يجمع له مادته في 27 سنة، وهو كأنه أوله، لأنه متخصص في علم الحديث، فكان يجرد كتب الرجال، فكان من باب الاطلاع على الجرح والتعديل، فكان يعتني أول ما يعتني بجمع الرجال، رجال الحديث أو الرواة الذين ذكرت لهم طوائفهم وعقائدهم، مرجع، خارجي، شيعي، أي مكان، فكان يجمع ذلك. قال مما لاحظه لما كان يتكلم أو يقرأ في كتب الرجال، كان أن يمر على أحيانا عن بعض الرواة أنهم يقولون عنهم، يصفونه بأنه من الأبدال، كان من الأبدال ويعد في الأبدال، وبهذه العبارات، هذه العبارة لفتت نظره، وما كان له يقول دراية من قبل، ما معنى الأبدال ولماذا وصف بذلك؟ فبدأ يجمع بهذه الطريقة لما يقرأ كتب الرجال والجرح والتعديل، فجمع فصار عنده مجموعة كبيرة قيل لهم ذلك، فهذا جعله يذهب ويبحث عن المصطلح ويرى مراداتهم بهذا المصطلح، ما المراد به، ثم هذا استرسل معه إلى القضايا التاريخية، القضايا العقدية، المعاني البدعية التي بنيت عليها الطوائف والفرق، وكيف استفادت من هذا الوصف، وصف الأبدال، وشيء من هذا الطريق، والأحاديث التي يستدلون بها على فضل الأبدال وعلى عدد الأبدال وعلى أوصاف الأبدال وشيء من ذلك. فجمع كل ما يتعلق بالباب وجرز كتب لذلك، حتى كتب الطوائف وغيرها وكتب شروح الحديث وغيرها، في هذا المجلد الضخم الذي سماه الأبدال والمتصرفون في الكون أحاديثهم ومن نسب إليهم، دراسة حديثية تأصيلية في ضوء ثوابت الشريعة الإسلامية. والقصد أن أخونا من جمع ودراسة وتحقيق أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغفار بن محمد حميدة وفقه الله، وهو أراد بهذا الكتاب أن يجمع كل ما طرح بين يديه، ووقف إلى، هو حاول حتى يجمع الكتب القديمة، من صنف من المتقدمين في الأبدال، ومن صنف من المعاصرين، ويذكر لك نبذة عنهم وشيء من خبرهم، ثم بعد ذلك بدأ يتكلم عن موضوع الأبدال. هذا الكتاب الضخم كما ترون، موضوع الأبدال بدأ به، هذا قسمه إلى ستة أبواب كما ترون إن شاء الله الإخوة، الأول جعله في أبواب عبارة عن ممهدات لقضية الأبدال، التعريف التي يحتاج إليها، تعريف الأبدال، تعريف شيء من ذلك ما يحتاج إليه، القضايا تاريخية، أول من استعمل كلمة الأبدال، نشأت هذا المصطلح متى كانت، كيف كان المعاني التي لما يطلقون على رجال الحديث ما المراد بها، ثم كيف انحرفت في يد أهل التصوف وماذا أثاروا يريدون بها، والفرق بين الأبدال والألفاظ المقربة منها مثل الكرامة والولي، الكرامة والولي والفرق بينها. وذكر هذا الفرق بين الأبدال عند أهل السنة الأبدال عند المتصوفة والفرق بينه، وعقد باب ثم باب ثاني جعله في المقدمات، ثم باب في الأحاديث والآثار اللي هي محل الدراسة الآن، وبيان علل هذه الأحاديث. هو خرج النتيجة أنه لا يصح في الأبدال حديث مرفوع إطلاقا، وجمع آثار الصحابة وآثار التابعين ودرس دراسة إسنادية حديثية، ثم عرج بعد ذلك إلى هذا هو جمعه لكل من نسب إلى الأبدال، وقسمهم المنسوبون من أهل الحديث، المنسوبون من أهل التصوف، المنسوبون من أهل من وصفوا بأنهم يعلمون الغيب، أو من أهل الخطوة، أو من أهل، وهذه الطريقة قسمهم وجمع. وهذا كثير في الكتاب، يعني أهل الحديث أكثر من 800 راوي تقريبا مما وصف في كتب جرح التعديل بأنهم من الأبدال، جمعهم. والجميل أنه يجمع حتى من قيل إلى العصر الحاضر أيضا، ثم بعد ذلك أرباب التصرف وأهل الخطوة ومن قيل أنه مشى في الهواء ومشى على الماء، ثم الخاتم والنتائج. والكتاب يعرج كثيرا إلى ما يترك محل يحتاج إلى تصحيح القضايا العقدية ونحو ذلك مما دخل من الخرافات في هذا الوقت في هذا المعنى. شوف أهل التصريف ما أذكار الأبدال المبتدعة وأوصافهم عند المتصوفة، ذكر لهم أكثر من 10 أوصاف عنده، وشوف الصفة الثانية يصفونهم بها وما فيها من الباطل وشيء من ذلك، حتى وصل طبعا من سبق وألف من العلماء من أنكر أحد من الحفاظ أحاديث الأبدال مطلقا رأسا، وهذا الطريقة. شوف هذا لما جاء إلى بعد ثم جاء إلى الأحاديث، الحين من هذا، شوف لما جاء إلى الأحاديث كان يأتي له بهذه الطريقة، يقول مثلا حديث أم سلمة، حديث أم سلمة يبدأ يقول له طريقان، فيذكر هو لأنه هو شيخ محدث يعلم طريقة هذا الحديث، فيسوق الحديث ثم يبدأ بعد ذلك يتكلم عن طرق الحديث، شوف علة الطريق، ويذكر علل الأحاديث هذه كلها علة الحديث كذا، والعلة الأولى، العلة الثانية، ويبين فيها هذا الطريق الثاني ويتكلم عنه، ثم من ذكر من الحفاظ يسوق من كان من أهل العلم كلامه. بعد ذلك لما جاء إلى المنسوب من أهل الحديث، شوف هذه الطريقة ترجمته، يعطيهم رقما ويذكر هذا العلم وتاريخ وفاته، ثم يذكر حين شيء من ترجمته ومن نص على أنه من الأبدال، هو هذا القصد الآن، من نص على أنه من الأبدال، ويذكر من ذكر ذلك من الأئمة وما لهم من الروايات، وأطال الكلام في أهل الحديث، ثم بعد ذلك جاء إلى أهل الخرافة من المتصوفة ومن نسبوا إلى علم الغيب ومن قيل أنه كذا، يعني زورا وبهتانا وشيء من ذلك. وفق والله، الكتاب ضخم جدا من إصدارات دار الفكر المعاصر، وفقهم الله. هذا سلمك الله بحث آخر له، وهو رسالة الماجستير، وله قصة. هو يقول أني جيت، يقول مرة أحدهم رآني في المسجد الحرام أرفع يدي بين الأذان والإقامة أدعو الله، فجاء وقال لي هذا منكر، هذا بدعة، ليس له أصل لترفع يدك في هذا المقام. فقلت له ليس كذلك، بل رفع اليدين له أحاديث ثابتة في هذا الباب. قال فرما رجعت المدينة حدثت شيخي، يقول حماد الأنصاري، قال وأنا وقعت لي واقع نفس الكلام، أنه جيت أني أدعو الله سبحانه وتعالى، فجاء من اثنين وأخذوا بيدي قالوا لا تفعل ذلك، هذا ليس له، استندوا على شيء من الحديث، قال أبدا ليس كذلك. قال فحفزني ذلك إلى أن أجمع المرويات التي رويت في مشروعية رفع اليدين في الدعاء، فجمع هذا البحث وأصدره في هذا المجلد الذي سماه أحاديث وآثار رفع اليدين في الدعاء، جمع ودراسة وتحقيق لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغفار بن محمد حميدة وفقه الله. وهو قد جمع فيه جمعا ظل فيه أكثر من 20 سنة، يجمع ما جاء الأحاديث المرفوعة في الباب سواء وجردها جردا من المطولات والمصنفات من كتب الحديث وغيرها، أراد بها بيان رفع الحديث السلم، رفع اليدين في آثار النبوية مكانا وزمانا وهيئة وصفة، فكيف الأماكن التي رفع فيها السلم يديه والأزمنة، وكذلك حوار رفع اليدين، يعني ذكر رفع اليدين وذكر الإشارة بالإصبع وذكر رفع النظر إلى السماء، وكله يدرس دراسة حديثية من رواية ودراية، وجمع بهذه الطريقة، وجمع الحديث المرفوعة ثم الموقوف على الصحابة الآثار ثم عن التابعين، ثم ذكر كلام أهل العلم في هذا الباب، لأنه يقول هناك من أهل العلم من يضعف أو يكره رفع اليدين، وابن أبي شيبة ساق ذلك ومن كره رفع اليدين، لأنه في أحد يدور على ذلك، وهو ذكر الأحاديث الحديث وأجاب عنها والاعتراض الواردة فيها وفقه الله. وقدم له العلامة مفتي ديار محدث ديار اليمنية العلامة الشيخ مقبل الوادي رحمة الله عليه والمحدث الدكتور أستاذ الحديث المعروف الشيخ عمر بن حسن فلاتة بمقدمات يعني أثنوا على البحث ثناء عاطرا وقسموا إلى أبواب كما يرى إن شاء الله الإخوة يرون وقسموا إلى أبواب. الباب الأول جعله جمعا ليش هذا جعله كمدخل للتعريف بالدعاء وفضله وأحكامه وشيء من آدابه وشيء من ذلك. ثم الباب الثاني جعله خاص شوف بي شوف بمن أنكر رفع اليدين وما استدل به والجواب عن ما استدل به فجعله خاص بالمنكرين لرفع اليدين. ثم بعد ذلك الباب الثالث خصصه باليدين كآلة للدعاء يعني آلة الدعاء ذكر الحكمة من رفع اليدين الحكمة من ذلك وأحاديث المسح اليدين مسح الوجه باليدين بعد ذلك وشيء من ذلك وجمع الأحاديث والآثار. الباب الرابع شوف هيئات اليدين وموضعهما حال رفع الدعاء وذكر في هذا إفادات عالية وفقه الله وهو يجمع الأحاديث والآثار في الباب والنقول. ثم بعد ذلك عقد بابا في مسألة الدعاء بالإشارة بالإصبع ثم عقد بابا وهو مسألة الدعاء برفع البصر إلى السماء ثم عقد أيضا بابا بعد ذلك في أمر عليه السلام لمن رآه يدعو بأن يرفع يديه في الدعاء وبابا أيضا في حياء الله عز وجل في رد من رفع يديه للدعاء. والتاسع عندنا والأخير المواطن التي رفع فيها عليه السلام يديه الشريفتين وهذا فصل فيها تفصيلا وجاء في المواضع التي نصوا على أنه رفع يديه فيه صلى الله عليه وسلم وطريقته إن شاء الله بالي الأخوة معي شوفوا تطالع يأتي بالحديث شوف الأثر يأتي بالحديث أثر سعد موقن يسوق لك الأثر ثم بعد ذلك يتكلم عنه في تحت التوثيقات وطبعا الأسانيد كانت في الأصل بعدين حولها إلى هنا وتكلم عن علالها وما فيها تصحيحا وفي الرواية كذا ويذكر لك ما فيها والكتاب كله من أجمع ما صنف في موضوع فقط رفع اليدين وأحوال ذلك. طبعا هو يقول خرج لبعض النتائج وشيء من ذلك وذكرها في الخاتمة وفق الله الكتاب في مجلد ضخم من إصدارات دار الفكر المعاصر بدمشق وفقهم الله.
معنا داخل شيخنا.
نعم.
معنا الدكتور عبد الغفار بن محمد حميدة الباحث في علم الحديث. حياك الله دكتور عبد الغفار.
الله يبقيك ويسلمك ويحفظك أخي الكريم. حيا الله الدكتور عبد الله جزاه الله خير.
أهلا وسهلا.
الله يحييك. لو تحدثنا دكتور عبد الغفار عن كيفية انتقائك العناوين التي تكتب فيها وكم إصدار خرج لك حتى الآن؟
والله العناوين الحقيقة يعني أولا إلهام من الله سبحانه وتعالى يستهويني أحيانا الموضوع والبحث أثناء القراءة فأجمع فيه يعني أحاديث وما ورد وهكذا سبحان الله يعني كما تفضل الشيخ يعني أذكر مثال بخصوص رفع اليدين في الدعاء يعني كنت في مسجد أدعو وأحد الإخوان أنكر عليه فأخذت للبيت هذا الكلام يمكن قبل 25 سنة إن لم يكن أكثر فأريت بعض الأحاديث قلت لو صحت فيها أحاديث وبدأت سبحان الله من حين أجمع 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 وهكذا وسبحان الله يعني هذه الطريقة استفدتها أيضا من شيخ حماد الأنصاري رحمه الله يعني كنت لما أذهب وأزوره واتضح أنه أيضا يعني شاركته في قضية الإنكار هو أيضا رحمه الله يعني أخبرني أنه أنكر عليه لما كان يصلي في المسجد الحرام وكان في يوم الجمعة وكان يدعو ويقطع يديه وقبضوا على يديه بعض المطاوع زي ما أخبرني سبحان الله وقالوا له هذا بدعة وقال لهم بدعة عندكما سنة عندي وغدا آتيكم بالأحاديث وسبحان الله جاء من الغد وجاء جمع لهم أحاديث ولم يأتوا إلى الموعد ثم سبحان الله فضح لي أن قضية الإنكار يعني متسعة عبر التاريخ يعني منذ القرن الأول يعني فالشاهد سبحان الله يعني وأثناء المطالعة والقراءة قد يمر علي أمر فأجمع فيه وأقيده ثم أبدأ أجمع فيه وهذه أيضا يعني فكرة استفدتها من العلامة أحمد شاكر رحمة الله عليه كان يعني البحث والكتابة تأتي فكرة يأتيه أمر وهو يقرأ فيقيده ثم يجمع فيه ثم يتركه وهكذا ومن فضل الله تكونت عندي مجموعة بحوث من هذا الباب ونسأل الله التوفيق والسداد.
مساك الله بالخير الشيخ عبد الغفار.
الله يمسيك بالنور والسرور يا فضيلتك يا الله يحفظك ويرعاك
الله يرضى عليك. نحن الليلة سعداء بمداخلتك ونتشرف بذلك الله يعطيك العافية وأنت قامة علمية متخصصة في علم الحديث وفقك الله. أنا لاحظت شيخ إنه ما شاء الله في مقدمات كتبك دائما تذكر الباعث لها، فمرة رأيت رؤيا مناما وكذا، ومرة حصلت لك حادثة حق رفع اليدين، يعني هناك شيء من البواعث يا شيخ لهذه لكل كتاب يعني.
هناك قصص اللي في بعض البحوث تحصل معي، فسبحان الله يعني تكون يعني مؤسسة للبحث يعني.
أنت ذكرت شيخ كأنك لمحت إنه لك مقالات أيضا في المجلات، صحيح يا شيخ؟
والله هي ليست مقالات، هي بحوث،
أبحاث ها؟
يعني أبحاث يعني. كان فضيلة الدكتور عبد الفتاح إدريس جزاه الله خير صاحب مجلة البحوث العلمية في مصر، يعني عرف ببعض البحوث وأرسلتها له، وهي كانت جاهزة للطباعة سبحان الله، فرغب في طباعتي البعض جزاه الله خير، طبع لي عدد من البحوث
ما شاء الله،
حتى أيضا بحث الأبدال تم اختصاره ببناء على طلبه وطبعه جزاه الله خير.
طيب
له البحث وطبعه. نعم.
طيب أنت شيخ ما ذكرت لنا كم إصدار لك حتى الآن يا شيخ؟
والله الكتب يعني لعله 7 كتب
ما شاء الله،
والبحوث التي طبعت في المجلة قرابة 10 بحوث يعني
ما شاء الله. طيب شيخ لعلك البحوث تجمعها يا شيخ في مجلد أو مجلدين، ما دام بحوث حديثية وتتعلق بعض القضايا اللي هي مهمة. نعم. ومعاصرة، ليتك يا شيخ.
والله هذه الفكرة واردة حقيقة، أن البحوث التي طبعها الدكتور عبد الفتاح في مجلته،
جميل.
أنه إن شاء الله حتى ينتهي يعني التوقيت الذي بيني وبينه، فأجمعها كلها إن شاء الله وتصدق.
طيب.
في كتاب أو في مجلدين.
طيب
تقريبا
يا شيخ عبد الغفار، بالنسبة اللهم صل محمد لوالدك الله يرحمه، نحن عرضنا كتاب ترجمته رحمة الله عليه، وهو الحقيقة جزاك الله خير وجعل الله ميزان حسناتك وعده وجعله الله من البر ليؤجرك عليه، وترى نفعه في الدنيا والآخرة. أنت كأنك لما قلت مقالاته كأنك انتقيت منها، ليش ما جمعتها كلها يا شيخ؟
والله الوالد جزاه الله خير كتاباته متعددة، يعني مثلا كتب عن مثلا عن المدينة النبوية، وعن بعض المشاريع فيها المتعلقة مثلا بالأمانة والهدميات والتوسعات وكذا.
نعم.
فما يعني اجتهاد مني أنا أن هذه لا تصلح أن أنا أضعها في كتابي. فأنا جمعت كل المقالات تقريبا حوالي 300 مقالة استطعت أن أقف عليها،
ما شاء
ثم
الله.
قسمتها على التقسيم العلمي،
جميل.
المقالات السياسية الدعوية في التراجم في كذا وما شابه. نعم
ما شاء الله. طيب يا شيخ لو تبشرنا ببعض أعمالك القادمة وتبشر الجمهور أو يستمعون لك.
والله يا حقيقة يعني هناك بعض البحوث أنا شغال عليها، يعني مثل بحث أصحاب العقائد الذي هو نواة كتاب الأبدال،
ما شاء الله.
انتهيت منه وجدت فيه أفكار سبحان الله بأضيفها إليه، وهناك أيضا كتاب سنن الصفار المفقودة، يعني كتاب سنن بفضل الله جمعته بتوجيه من شيخنا الشيخ حماد الأصادي رحمه الله محدث المدينة،
ما شاء الله.
جمعته من كتب البيهقي وهو يعني تحت العمل بفضل الله،
ما شاء الله.
وأيضا هناك كتاب إرواه الضمان فقه أضواء البيان، جمعت فقه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله من التفسير على أبواب الفقه،
ما شاء الله.
جزاك الله خير دكتور عبد الغفار هذه المشاركة الكريمة.
الله يحفظك ويعافيك، جزاكم الله خير ورفع الله قدركم يا
أكرمك الله. أكرمك الله
وإياكم، جزاكم الله خير. كان معنا الدكتور عبد الغفار محمد حمادة الأستاذ في علم الحديث، استأذنك شيخنا في فاصل.
نعم.
فاصل أعزائي المشاهدين، أعود لكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
لا يتم إيمان المؤمن إلا بتوحيد الله في أسمائه وصفاته، فكل أسماء الله حسنى وكل صفاته علا، فالله سبحانه له صفات الكمال ونعوت الجلال، ومن أسمائه الحسنى الرحمن، وقد ورد في 57 موضعا من القرآن الكريم اقترن باسم الرحيم في 6 منها، والرحمن من الأسماء التي لا يجوز للمخلوق أن يتسمى بها، فعن ابن عباس في قوله تعالى هل تعلم له سميا قال لم يسمى أحد الرحمن غيره. والرحمن هو ذو الرحمة الشاملة التي وسعت الخلق في أرزاقهم وأسباب معاشهم ومصالحهم وعمت المؤمن والكافر، فهو سبحانه ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت كل شيء، والتي كتبها للمتقين المتبعين لأنبيائه، وهؤلاء لهم الرحمة المطلقة، ومن عداهم فلهم نصيب منها. فرحمة الله لعباده نوعان: رحمة عامة وهي لجميع الخلائق بإيجادهم وتربيتهم ورزقهم وإمدادهم بالنعم والعطايا، ورحمة خاصة للمؤمنين بتوفيقهم وهدايتهم والدفاع عنهم. فالمؤمن بالرحمن يعلم أن كل ما قضاه رحمة، حتى المصائب والآلام، فهي وإن كانت مكروهة في الظاهر ففي باطنها الرحمة وفي عاقبتها الخير. قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والمؤمن بالرحمن يدعوه بهذا الاسم ويتوسل إليه به، ويتأمل آثار رحمة الله في المخلوقات ليزداد حبا لله وإيمانا به ويقينا. قال تعالى: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. فمن أراد رحمة الله فليرحم عباد الله وليحسن إليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. قال تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال.
حيا هلا بكم متابعين الكرام مرة أخرى، نجدد ترحيبكم شيخنا.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
نأخذ أجوبة الأخوة على الفيس. نعم. التفاعلي. نعم. سيد التفاعلي يقول: ما أفضل كتاب مر بك في تربية الأطفال وما ميزته؟ أخونا رياض الصالحين يقول: كتاب تحفة المودود بأحكام المولود.
أوه ده كتاب كبير يا شيخ. بعد هو هذا شو هذا من الكتب العلمية. بعد هذا أصلا ابن القيم ذكر كل شيء يتعلق من بداية الخلق إلى ما وأشياء ما يتعلق به الحقيقة وأشياء كثيرة جدا. نعم.
عبد القادر يزيد يقول: تربية الأبناء.
كتاب النفيس هو ما في كلام.
تربية الأبناء لناصر العلوان فيه نوع من الواقعية والشمولية،
ذكرنا ما فيها قبل قليل.
أم رؤيم تقول: ما أقرأ كتبا في مجال تربية الأطفال لكني أتمنى أن أفعل. لعل هذا السؤال يعني أعطاها أفكار.
نعم، ومع أن الإخوة تركوا أشياء كثيرة طيبة في الباب، يعني لو بحث فإنه سيجدون أشياء طيبة إن شاء الله في الباب. نسأل الله التوفيق للجميع. نواصل. هذا سلمك الله. إذا بحث آخر له، وهو في أن أراد أن يقول: ما وجدت كتابا يجمع تفاصيل المرويات المروية في قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فأراد أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغفار بن محمد حميدة وفقه الله أن يجمع كل ما ورد في مسألة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، مكانه، صفته، من غسل النبي صلى الله عليه وسلم، من دخل القبر وأدخله فيه، من كذا، ما الآثار المروية في ذلك، الآداب المتعلقة بالقبر، المسلمون الذين يسلمون على القبر، وأشياء كل ما يتعلق بهذه القضايا رواية ودراية مع الآثار وجمع والحكم عليها، أراد أن يجمعها في هذا الكتاب الذي سماه قبر النبي صلى الله عليه وسلم رواية ودراية، وجمع في هذا جمعا موعبا يمكن لا يكاد يمر عليه سؤال يا ولدي في ذهنك تحتاجه في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا القبر الشريف، إلا وتجد جوابه في هذه رواية منقولة، إما في سند مرفوع، حديث مرفوع، أو في موقوف أو شيء. شوف متى الوقت الذي دفن، سبب تأخير دفنه صلى الله عليه وسلم. طبعا ما في أبواب، ما عندنا أبواب ولا فصول، عناوين من نزل قبره صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا المخطط اللي هو التقريبي لموضوع القبر صلى الله عليه وسلم، كيف هو موضع قبره داخل البيت، تفاصيل القبر كذا، من دفنه، من كذا، رأيها للعلم في مس القبر وشيء من ذلك، أو وضع الخد عليه، وجاء بالمرويات والأحاديث، الدعاء عند قبره، قراءة القرآن، ما يكاد يمر، وكله مليء أيضا، شوف هذه القبة وما تحتها، وتصريف بناء القبة على القبر الشريف، وتاريخ. فهو أيضا مذكور فيه جوانب تاريخية، وكيف تعامل الصحابة مع الأمر ومن بعدهم، وكيف أعطوا تلاميذهم. الكتاب حافل بالمرويات وفقه الله. بعد أن انتهى منه، شوف هذا الثاني، الكتاب الثاني، والذي قال لك ويليه حديث. أما من مخرجات البحث الأول أنه أوعب الكلام عن حديث ما بين بيتي ومنبري رواية ودراية. هذا الحديث هو هذا القسم الثاني من الكتاب، وهو جمع لروايات الأحاديث المرفوعة والموقوفة التي جاءت في هذا ما بين بيتي ومنبري رواية ودراية، من جمع أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغفار بن محمد حميدة. وقد جمع كل الأحاديث، وهو ذكر أنه لم يصح حديث فيه لفظ قبري، لأن المشهور ما بين قبري ومنبري، يعني أو مع صحيح متداول في الكتب معروف يعني، لكن قال لا يصح هذا إطلاق في الأحاديث المرفوعة. وهو وجاء إلى هذه طريقته، قال في حديث عمر روي بلفظين، فيأتي ويسوق لك الرفض اللفظ الذي بكذا، أو يذوق لك الألفاظ الأول اللفظين إيش ما هما، ثم يسوق لك الروايات، ثم علة كل حجبال علة، علة الحديث كله. والشيخ متخصص في هذا الباب وفقه الله. حديث سعد قال روي بلفظ كذا ويسوق لك، وعلة الحديث الأحاديث في هذا الباب استيعابا والآثار المروية، ثم خرج نتائج. قلت لك لا يصح في تسمية لفظ القبر لا يصح، وذكر من الأئمة والحفاظ بدلا بالبخاري وغيره ممن أنكروا لفظ القبر في الحديث، وأن الصحيح إنما هو ما بين، وهو في الصحيحين ما بين بيتي ومنبري. وفقه الله الكتاب من إصدارات دار الفكر المعاصر. هذا سلمك الله بحث آخر له، وهو جمع لحديث ليلة النصف من شعبان وما ورد فيها، وهل يصح في فضلها شيء وإحيائها شيء، وما عليه كثير من المتصوفة، أو ما ورد في الحديث المكتوبة في كتب فضائل الأيام وشيء من ذلك، هل يصح منها شيء؟ فجمع هذا الجمع المعب الذي سماه حديث ليلة النصف من شعبان رواية ودراية، وزاد عليه أحداثا وقعت في هذا الشأن ونكات ولطائف. فهو كتاب حديث في الأصل، والدراية ورواية يعني من باب الوقوف على العلة والأسانيد والمعاني، ثم بعض ما ذكر ذلك من أحداث ولطائف ونكات عند أهل العلم، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغفار بن محمد حميدة وفقه الله. وقد أوعب الكلام عليه أيضا. والكتاب ساق أولا من أفرد ليلة النصف من شعبان بمصنفات غالبها ليس مذكورا، أو معنى صح غير موجود، يعني مفقود ما غير موجود، المطبوع شيء لا يذكر إلى المعاصرين طبعا إلى الوقت القريب. ثم بعد ذلك بدأ يذكر أول من قال بإحياء ليلة من شعبان الأحاديث، هذه الآثار وما ذكر فيها، كلام الأئمة الذين ضعفوا كل الأحاديث جملة نقلوا في المثل. ثم بدأ هذه الحديث، حديث أبي بكر الصديق اللي هذا يسوق لك رفض الحديث من أخرجه، وهذا التوثيق، ثم يتكلم عن العلل، شو علل الحديث. الكتاب كله على هذا المنوال وفقه الله. فلما انتهى من الآثار والأحاديث بدأ يذكر هذه اللي مو قال لك أحداث ونكات ولطائف، بدأ يذكر ما وقع في كذا موقع عرخوها بهذا مهمة، ما قيل شيء من اللطائف من التراجم، من مات من الأفاضل في هذه الليلة وشيء من ذلك. بعد أن انتهى من هذا جاء قال بعده كتاب التوضيح والبيان، هذا كتاب آخر بعده، عن حديث وأحداث جمعة النصف من رمضان. فإن يقول هو ذكر هذه القصة وقعت، يقول في عام 1414 وقعت أن في رمضان كان ليلة النصف منه ستكون ليلة جمعة، فبعضهم في بعض الأحاديث وأشياء قال نشروها، وأن تقع فيها أشياء وتكثر فيها زلازل وأشياء من ذلك، وصادف أنه حصل فعلا في زلازل في كم مكان. يقول فهلع الناس أنه فيها أن ستكون بلاوي ومصائب يعني. ثم بعد ذلك بكذا سنة أعيدت نفس الحادث، فجمع ما يتعلق بهذا الباب من الأحاديث على طريقته وفقه الله في جمع المرويات ودراستها دراسة حديثية. شوف هذا كذا القسم الثاني أو الرسالة الثانية، التوضيح والبيان عن حديث وأحداث جمعة النصف من رمضان، من جمع ودراسة وتحقيق أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغفار بن محمد حميدة وفقه الله. والكتاب على الطريقة المعروفة وفق الله من طريقته، يسوق الأحاديث سوقا ويتكلم عنها ويتكلم عن المعاني التي فيها. والكتاب أيضا في شبهها هذه الأحاديث، هذه الآن سياقتها، يسوق لك الحديث حديث فلان ويبدأ يتكلم عنه علته وذكر الأئمة والحفاظ ولا يتكلم عنه. والكتاب وفقه الله لطيف جميل من إصدارات دار الفكر المعاصر وفقهم الله. هذا سلمك الله أيضا بحث لطيف، وهو في حديث الحميراء، هل صح إطلاق لفظ الحميراء منه صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها أو لا؟ أراد أن يجمع المرويات في الباب ثم يتكلم عنها ويبين علل الحديث في هذا الباب، وهو يقول إنما صح في ثلاث مواطن وصف بالحميرة، وذكر المواطن الثلاثة التي صحت فيها وذكر الحديث وتكلم عنها، ثم وبدأ في بداية ما معنى الحميرة والمراد بها، قال حتى بعض الروايات ورد بالشقيراء ثم المراد بها، ثم موقف بعض الطوائف مثل الرافضة مثلا من وصف الحميرة، وجعلوا هذا الوصف لها وصف ضم لها، وكيف حوروا في الألفاظ وشيء من ذلك، وجمع الجميع وتكلم عنه في هذا البحث الذي سماه إتحاف الكبراء بطرق حديث يا حميراء، من جمع ودراسة وتحقيق أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغفار بن محمد حميدة وفقه الله. والكتاب بدأ بالمعاني والألفاظ التي شيء والحديثة، أول ما بدأ من قال من الحفاظ بأنه لا يصح حديث، قال الذين قالوا بعدم ثبوته، ثم بعنا الحديث التي صحت فيها الحديث جملة، ثم المعاني العلمية، بعدين بدأ ها شوفها الحديث بدأ يسوقها لك حديثا حديثا، مثلا هذا الحديث الثاني ساق لك الحديث، ثم هذا حكم السند ضعيف، ويبدأ يقول لك من خرج الحديث وما علة علل الحديث والثاني والثالث وكل، ثم الروايات الآثار الموقوفة في هذا الباب وفقه الله في مجلد لطيف من إصدارات دار الفكر المعاصر. هذا يا ولدي سلمك الله عبارة إن شاء الله يا الله لنا يا رب أنا بالعين تعمت أتي بها، لأن أول شيء فكرة إبداعية في طريقة الإخراج، هذا تميز في خدمة العلم، نريد نشيد بمثل هذه الدار العريقة دار الفكر المعاصر اللي أنشأ أخونا الحبيب محمد عدنان سالم وفقه الله، وهو قد سبق ترى داخل معنا ونحن نمسي عليه بالخير الله يعطي العافية ويهديه بيضاء في نشر التراث. هذا الآن شوف صندوق حافظ عبارة عن فكرة مجموع، هو له قصة، دار الفكر المعاصر لها علاقة قديمة بمالك بن نبي، هو شخصيا محمد عدنان سالم له علاقة شخصية بها، ثم لها علاقة شخصية أيضا بالمحامي الذي وكله مالك بن نبي أن يتولى كل كتبه، سواء المطبوع العربي وهي قليلة أو الفرنسية يترجمها أيضا، وهو سيأتينا إن شاء الله بعد قليل معنا، وهو الأستاذ عمر كامل مسقاوي سأتكلم عنه بعد قليل. هم لما كانوا يطبعون هذه الرسائل للمالك بن نبي، وهو مفكر ومثقف لو عالم من الكتابات الفكرية، خاصة عنده كان يتبنى مشروع نهضوي للأمة يتكلم عنها شيء من ذلك، بدأ بدايات معروفة، تأثر بدعوة بن باديس والبشير الإبراهيمي في نشأته الأولى، ثم صارت له تنقلات ورحلات سنذكرها بعد قليل، ثم صارت له كتابات، بدأ ببعض الكتابات، عاش 30 سنة في فرنسا، فهم تماما معنى الفكر الغربي وما ينبني عليه، ولهذا بدأ بداياته الجيدة، يعني كانت بداياته التي تولاها قديما في من الحركة الإصلاحية من العلماء الذي درس على أيديهم وأخذ تلقى عنه أفادته جدا، فكتب كتابات كانت في بعضها جدا لها وقع عند العلماء وأشادوا بها، يعني مثل الكتاب الظاهرة القرآنية كان من أوائل كتبه، وهو كتاب اعتنى به العلماء، يعني الإعلام محمد عبد الله الدرال قدم له بمقدمة، طبعا هذا إن شاء الله يبان، قدم له بمقدمة نفيسة جدا وأشاد بالكتاب وتكلم عن بعض الأشياء، ثم العلامة محمود شاكر أيضا أشاد بالكتاب وأطال بمقدمة للكتاب يمكن كانت أكثر من 20 صفحة في هذا القطع المطول تخيل، وتكلم عن بعض الموضوعات. لاحظ معي الآن كل بعد أن أخواننا في دار الفكر المعاصر بعد أن انتهت الترجمات وحتى بعض الترجمات من قبل المحامي الدكتور أخونا عمر كامل مسقاوي بعد ما انتهى منها بعد وفاته بعضها انتهى منها وطبعت بالكامل، أرادوا أن يجمعوا الجميع الكتب كتب مالك بن نبي ورسائله في هذا المجموع الضخم، هذا اللي بين يدينا في 5 مجلدات من القطع الكبير كما إن شاء الله بان للأخوة 5 مجلدات. ثم أيضا من جميل ما صنعوا أنهم رتبوا رسائل ومؤلفات بالنبي تاريخيا بحسب ما صدر، أول كتاب بتاريخه ثم ثاني كتاب وثالث، لماذا؟ حتى يظهر لك التطور المعرفي عند مالك بالنبي، ومن الطبيعي أن أولويات الإنسان أو أولات ما يظهر من كتاباته ليس كالآخر من مؤلفاته، حتى يظهر لك التطور المعرفي والحضاري الذي عنده لو كان يتبنى مشروع النهضة الحضارية، ورتبوها في 5 مجلدات بهذه الطريقة، وقام على العمل إشرافا وتقديما أخونا الحبيب الأستاذ المحامي عمر كامل، عمر كامل المسقاوي، وهو لبناني سبق أن أصلا زامل مالك بن نبي لما كان في القاهرة وأطال مزاملته وصحبته، ولهذا وهو بعد ذلك لما رجع إلى الجزائر مالك بن نبي صارت له علاقة بأخونا مسقاوي عمر مسقاوي، ثم زاره في بيروت وزاره دمشق وصار يتردد عليه وكتب له وصية أن يتولى جميع كتبه بما فيها كتب فرنسية، ولهذا ما خرج من الترجمات العربية للكتب مما كتبه باللغة الفرنسية لمالك بن نبي. هنا أعادوا مرة أخرى ترجمتها من جديد، أخونا عمر مسقاوي كان المشرف على الترجمة وكان عنده فريق عمل، يعني هو كان ترجمة جديدة بإشرافه هو، وهو يدخل الفرنسية وراجع الترجمات. طبعا قدم بمقدمات، طبعا هذه طبعا اسم المجموعة مالك بن نبي الأعمال الكاملة من إصدارات دار الفكر المعاصر وفقهم الله في هذه المجلدات الضخمة، وليتهم يفعلون كذلك كثير من الأدباء وشيء من ذلك. لاحظ معي البدايات كانت الترجمة هذه بداية أخونا عمر مسقاوي المحامي كتب هذه مثل المختصر لكتابه المطول، هذه عبارة عن ترجمات شيء من حياته شيء من فكرته في مشروع النهضة باختصار شيء من ذلك حتى انتهوا بدأوا بعد ذلك. طبعا هذه مقدمات بعد ذلك جو هذه بداية الكتاب الأول وهو كتاب الظاهرة القرآنية. شوف أبقوها من جميل ما صنعوا أنهم أبقوا على المقدمات التي قدم لها بعض الأفاضل والعلماء في زمانهم، يعني هذا محمد عبد الله دراز أبقوا مقدمته، محمود شاكر أبقوا مقدمته مطولة بالكتاب، وبدأوا يذكرون أشياء ويعالجون أشياء ويذكرون، وكل كتاب بهذه الطريقة مدخل الظاهرة هذه كبيرة جدا. وعلى هذا قس طبعا هذه مقارنات وشيء من ذلك، كل كتاب يأتي ويذكر في وعلق أخونا عمر مسقاوي على ما يحتاج إلى تعليق وبيان توضيحات بعض الأشياء، وما أما النص ما تصرفوا فيه الكتاب كله بهذه الطريقة. لما انتهوا شوفوا معي هذا الصندوق الآن كامل، لما انتهوا منه بالكامل الثالث والرابع والخامس جاءوا إلى الخامس وصنعوا فيه أمرين. الأول أنهم صنعوا فهرسا مفتاحيا، شوف لاحظ نوعين من الفهرس، أول شيء الكلمات الافتتاحية فهرس لها، وثم الموضوعات المهمة أيضا فهرس لها لكامل المصنفات، من أراد الرجوع إليها فليرجع إليها، وهذا من عمل الدار كونوا لها لجنة وقامت به. ثم بعد ذلك صنعوا ماذا إن شاء الله يبان للإخوة، إن شاء الله يبان هذا سيدي، هذا سيدي فيه محاضراته ندواته ملتقياته التي صورت بالكامل موجودة في هذا السيدي.
جميل.
من أراد المطالعة هذه فكرة جميلة يا ولدي ممتازة، يعني شيء الحقيقة من أفكار التي يشكرون عليها وهم دائمين التطوير ترى في هذا الباب. وفقهم الله الكتاب أو المجموع من أراد الوقوف عليها كاملا المؤلفات مالك بن نبي. وهو أيضا يعني بالمناسبة هو كغيره من المفكرين الذين كانت لهم غيرة على أحوال العالم الإسلامي، كان عندهم مشروع تبنى نهضوي طرح رؤاه وأفكاره، نفعته تربيته الأولى الإيمانية، وإن كانوا هم ليسوا من أهل التأصيل الشرعي كثيرا ما يطرحوها من باب الواقع واستنتاجاتهم أو التجارب وشيء من ذلك، ولهذا هذه تبعد أو تقرب من القواعد الشرعية والمصادر ومن نور الوحي والهدي النبوي، وهذا طبيعي في طروحات المفكرين هؤلاء، فمنها ما يؤخذ منها ما يترك منها بالمنزلة بين المنزلتين، يعني لا يترك ولا يخلى، وتحتاج إلى بعض ما طرح تحتاج إلى نقد ومدارسة وطرح وشيء من ذلك، وهو له عليه تشكل له حميته وغيرته على الأمة ومحاولة إسهاماته في هذا الباب رحمة الله عليه، وحسناته تربو على سيئاته رحمة الله عليه. هذا المجموع هذا الذي بين أيدينا هو خلاصة الصحبة، الصاحب هو عمر أخونا المحامي الأستاذ عمر أكام مسقاوي محامي لبناني، صاحب مالك بن نبي لما كان في القاهرة مدة طويلة جدا، سمى كتابه في صحبة مالك بن نبي كده، في صحبة مالك بن نبي. طبعا هذا العنوان مسار نحو البناء الجديد، يعني ما دين فين جاء، لكن الحقيقة هذا العنوان بالداخل شوف دراسة جامعة لحياته وإنتاجه في مراحلها الثلاث، هذا العنوان الكامل، يعني ليتهم أبقوا على ما هو عليه. الحقيقة أن أخونا عمر مسقاوي صاحب فكر تحليلي، يعني هو جاء أراد أن يبين تحليليا كيف في مراحل حياة مالك بن نبي أن ينثرها، نثر إلى أول شيء إلى أربعة أبواب، بدأ بباب الباب الأول وهو النشأة والولادة لما كان في الجزائر، ثم بعد ذلك بدأ على من تلقى العلم ولقى من الأشياخ وتأثره بمن كان، طبعا هو سميها الإصلاح البديهي لأنه أصلا متأثر بهذه الدعوة الإصلاحية. ثم كيف هاجر لفرنسا، رحلة بقاه فرنسا، جعل الباب الثاني بقاه فرنسا، لأنه فرنسا لما ذهب إليها كان دخل إلى المعهد الهندسي، هو ترك عموه ترى مهندس كهرباء كان مالك بن نبي، ودرس المعهد العالي التقني في فرنسا، وظل فرنسا 30 سنة هناك، عرف تماما مناحي المناحي الغرب وحضارة الغرب وما يقوم عليه، وألف أول مؤلفاته هناك وهي الظاهرة القرآنية وغيرها وشيء من ذلك. ثم انتقل بعد ذلك وجاء هذا الباب الثالث إلى القاهرة ومكته في القاهرة وملقي من الأعيان والعلماء وبعض المصنفات التي صنفها. ثم الباب الرابع عودته إلى الجزائر وكيف لقي، ثم سار كيف وزير التعليم سار، لكنه وجد أن الباب موصد في وجهه وشيء، وسار يذهب إلى لبنان وبيروت ثم إلى دمشق ويزور مسقاوي، فألف هذا الكتاب أخونا الأستاذ عمر كامل مسقاوي وسماه في صحبة مالك بن نبي لتجلية مراحله وماذا وآثار ذلك، وما صحب كل كتاب التصنيف وآثار هذه الكتب عليه وعلى غيره وشيء من ذلك، وفي قضايا تحليلية ومشروع النهضة وشيء من ذلك، يعني كيف ابتنى مشروعه النهضة ولدعا إليه في فكر مالك بن نبي، وذكر أنه طرح طروحا يقول لا الإسلاميين قبلوا ولا العلمانيين قبلوا، كان يتبنى أشياء رحمة الله عليه وتجاوز عنه. الكتاب مطبوع في مجلدين من إصدارات دار الفكر المعاصر وفقهم الله. هذا سلمك الله. كم بقي شيء كثير ودي ولا قليل؟
دقيقتين ثلاثة.
دقيقتين ثلاثة إذا نأتي إلى الكتاب هذا سلمك الله من تأليف العالم الفقيه المشهور الشامي وهو الأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي وفقه الله، له عدد من الإسهامات. هو أراد أن ييسر فقه لعامة المسلمين، لكنه بدأ ما صنف إلا بعد ما خرج صنف كثير من المصنفات والكتب في الفقه منها موسوعته المشهورة وكتب شيء من المختصرات، أراد أن يكتب شيئا من الفقه الميسر للفقه الشافعية وسماها الفقه الشافعي الميسر من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الأستاذ الدكتور وهب الزحيري رحمة الله عليه، وهم فقهاء الشام المعروفين. ألف هذا الكتاب اعتمد فيه على تحريرات النووي رحمه الله في المجموع والمنهاج، وأما الروضة قال فلا واقتصر عليه، ثم بعد ذلك بدأ بمقدمة فيها ترجمة للشافعي وخصائص فقه الشافعي ومصطلحات الشافعية، وسبكها سبكا كان اعتنى أول ما اعتنى ببناء المعتمد في المذهب وقصر وذكر المثال له وذكر الدليل عليه وجربته للمعتمد من المذهب وساقه سياق عصرية بحيث تكون كلها وبوبه إلى 5 أبواب قسمه الأبواب العصرية المعروفة اليوم عندنا وجعل فيه وركز على حكمة التشريع. باب أبواب العبادات مشهورة، باب العبادات، باب المعاملات، باب الأسرة وما يلحق بها، ثم باب الجنايات والحدود، ثم باب ما يتعلق بالقضاء للدعاء والإثبات، وطبع الجميع في مجلدين في إصدارات دار الفكر المعاصر وفقهم الله. الأخير يا ولدي لأنه على نفس المنوال، وهو لما انتهى من ذاك جاء إلى هذا الكتاب وهو في نفس المنوال سماه الفقه الحنفي الميسر لأخينا الحبيب فضيلة الأستاذ الدكتور وهب الزحيلي العالم الشامي المعروف، وهو على نفس المنوال، إلا أنه في هذا الكتاب لما ذكر شيء من مصطلحات الحنفية وشيء من ذلك، لكن ما ذكر ما الكتب التي اعتمد عليها تحرير المذهب ما هو، ما ذكر بخلاف الأول اللي ذكره. فجمعا على نفس المنوال اعتناء منه ببيان حكمة التشريع وذكر المعتمد في المذهب وذكر المثال والدليل وترتيبه على وقسمه إلى 4 أبواب، أبواب العبادات والمعاملات وأحكام الأسرة، ثم ما يتعلق بأبواب الجنات وما يلحق بها. والكتاب طبع في مجلدين أيضا من إصدارات دار الفكر المعاصر، وهذا إخراجهم، والكتاب جميل سياقة، شوف لاحظ يسوق سوقا ما فيها لا خلافات ولا فيها اعتراضات ولا أي شيء، من باب من أراد الوقوف على مذهب الحنفية فليقف على هذا الكتاب في مجلدين ضخمين من إصدارات دار الفكر المعاصر وفقهم الله.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا عرض الماتع،
بارك الله.
وشكر موصول لكم أعزائنا المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في